أسرار في برنامجنا هذا نتنقل بين زهور الحب اليارعة، ومع هذا الهواء العليل في هذا المكان الجميل نتحدث عن الحب بأشكاله المختلفة، نتحدث عن أنواع الحب، عن درجات الحب، عن مراتب الحب التي ذكرها بعض الباحثين، نتحدث عن كلام الفلاسفة والحب، نتحدث أيضا ماذا قال الأنبياء عن الحب، نتحدث عن كيميائية الحب. في هذا البرنامج العلم رحم بيننا نناقش ما قال العلم في الحب، ليست مجموعة من الآهات نرددها. عطرنا البرنامج هنا وهنا بشيء من أبيات الشعر حتى نعطي هذا البرنامج تكامله. في هذه الحلقة لا حياء، نعم لا حياء من العلم، سنتكلم عن الجنس والحب. سنتكلم عن الجنس لأن سيدي صلى الله عليه وسلم تكلم عن مثل هذا، متى تكلم عنه؟ أيضا في المسجد حينما جاءت أم سليم فسألته يا رسول الله هل على المرأة من غسل يا رسول الله؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجابها وكان بالمسجد. تأتي إلى آيات القرآن تتعرض للأمور الجنسية لكن بالأطروحة التي لا تثير الغريزة. من هذا المنطلق سنتكلم عن علاقة الجنس بالحب. هل كلما ازدادت العلاقة الجنسية بين الزوجين كلما ازداد الحب؟ هل كلما ازداد الحب ازداد الجنس؟ أين البيضة وأين الدجاجة في هذا؟ ما الاضطرابات الجنسية وما الانحرافات الجنسية التي يجب أن يكون الرجل وكذلك المرأة على وعي بها في مسائل الجنس حتى لا يقعون في تلك الأخطاء في حبهم وفي علاقتهم بسبب جهلهم في أمور الجنس؟ بعض الدراسات أشارت أن 90% من أسباب الطلاق جنسية، وأقول بعض الدراسات. لماذا؟ لأن الجنس إن لم ندركه لربما انقضت هذه العلاقة وانتقلت من علاقة زوج بزوجة وزوجة بزوج إلى علاقة أخ بأخت، وهي علاقة لا شك راقية، لكن لكل رقي مكانة. علاقة الابن بأمه غير الأخ بأخته غير الزوج بزوجته. إذا أردنا أن نتكلم عن علاقة الجنس بالحب علينا أن نفهم ما هو الجنس الإنسان في مسائل الجنس، أو ما هي المراحل التي يمر بها الإنسان في رغبته الجنسية في الجنس. الإنسان يمر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الغريزة أو الرغبة التي تكون عند الإنسان. بعدها تحدث حالة الانتصاب عند الرجل، مقابلها حالة وجود السوائل أو زيادة الإفرازات في مهبل المرأة، هذا الذي يقابل الانتصاب عند الرجل. المرحلة الثالثة مرحلة الوصول إلى هزة الجماع أو رعشة الجماع. ثم المرحلة الرابعة والأخيرة هي مرحلة السكون والهدوء. الإنسان قد يصاب باضطراب جنسي، وهذا الاضطراب قد يحدث في مرحلة من هذه المراحل، أي اضطراب في الوظيفة الجنسية، إما أن لا توجد الغريزة أبدا أو توجد بشكل كبير. هذا ليس اضطراب، إنما الاضطراب هو في نقصان الغريزة أو ما يسمى البرود الجنسي. الاحتمال الثاني أن تصيب المرحلة الثانية، وهي ما يتعلق بالانتصاب أو زيادة الإفراز في مهبل المرأة. عند الرجل يكون هناك ضعف في الانتصاب، إما لأسباب نفسية أو لأسباب عضوية أو لسبب بعض الأدوية. هذه المرحلة ربما يكون ضعف الانتصاب جزئيا أو كليا، وربما بالتدريج أو فجأة يحدث ذلك الشيء. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة، ما الذي يحدث عند بعض الناس؟ إما سرعة في الوصول إلى هزة الجماع أو ما يسمى سرعة القذف، أو تأخر شديد في الوصول إلى هزة الجماع، وهذه إشكالية أخرى. بعض الرجال وكذلك بعض النساء عنده سرعة في الوصول إلى الهزة، وبعضهم عنده بطء وبطء شديد في الوصول إلى الهزة، يختلف هنا أو هنا. إذن عليك أن تفهم هذه المراحل، وإذا عندك علة معينة يجب أن تعرف أين تكمن هذه العلة. أحيانا ليس عندك علة لكن هناك عدم توافق، مثلا قد يكون عند الرجل سرعة شيء ما في سرعة القذف وليست سرعة شديدة، وعند المرأة بطء وليس بطئا مرضيا في الوصول إلى هزة الجماع، فلا يحدث ذلك التوافق. ما الذي يؤدي عدم وصول المرأة لمرحلة الإشباع فيحدث درجة من التوتر والعصبية تؤثر على العلاقة الزوجية فتحدث المشكلات ولا يدرون في الأصل أن سببها عدم توافق في توقيت القذف عند الرجل مع وصول هزة الجماع عند المرأة. عذرا على هذا الوضوح، لكن سيدي صلى الله عليه وسلم والقرآن كان واضحا لكنه كان راقيا، وحاولت أن أكون كذلك. قال الشاعر: ألا يا نسيم الصبح ما لك كلما تقربت منا فاح نشرك طيبا، كأن سليمان نبئت بسقامنا فأعطتك رياها فجئت طبيبا. وقال ابن الرومي: أعانقه والنفس بعد مشوقة إليه، وهل بعد العناق تداني، وأنتم فاه كي تزول حرارتي فيشتد ما ألقى من الهيمان، كأن فؤادي ليس يشفي غليله سوى أن ترى الروحين تمتزجان. نواصل حديثنا عن علاقة الجنس بالحب. كلما زاد التوافق الجنسي حتى لو كانت درجة الحب أقل، فإن الجنس المتوافق بين الذكر والأنثى يرفع من درجة الحب. وكلما زاد الحب أيضا بشكل أو بآخر وكان التوافق الجنسي ربما أقل، لربما ذلك الحب أعطى شيئا من العذر لعدم التوافق الجنسي، بشرط ألا تكون الرغبة الجنسية عالية أو عالية جدا عند أحد الطرفين، لأنها ستكون كالمعول الذي يهدم في ذلك الحب من خلال بوابة القلق ألا تأتي من مركب العنف الذي يأتي من عدم الإشباع الجنسي الذي قد يحدث عند بعض الناس. بعض الناس لا يكون عنده خلل في الوظيفة الجنسية، وإنما اضطراب في البنية الجنسية. كيف يكون ذلك؟ تكون له تصورات في العلاقة الجنسية، هذه التصورات منشأ بعضها وليس كلها من فترة العادة السرية في المراهقة. ما الذي يحدث؟ في فترة المراهقة الإنسان وهو يمارس العادة السرية يتخيل خيالات معينة أو يرى مقاطع فيديو معينة أو غيرها من الأمور، ولذلك تكون استثارته عن طريق صورة معينة تعود رؤيتها في مقاطع يوتيوبية أو فيديو أو غيرها من الأمور، أو خيال معين عند ذلك الإنسان. إذا تزوج طلب ذلك الخيال، ذلك الخيال يكون واحدا من اثنين: إما خيالا طبيعيا، فمثلا قد يتخيل امرأة راقصة أو غيرها وكذا، ممكن يكون طبيعيا وتؤدي الأنثى ذلك الدور. أحيانا يكون خيالا غير طبيعي غير شرعي، كمن يطلب طلبات غريبة تعرفها أكثر النساء لكني لن أستفيض فيها، وهي حالة تظن المرأة أن زوجها أو يظن الرجل أن زوجته فقط بهذه الطريقة، وأنا أقول ليست نادرة ولكنها أيضا ليست منتشرة، بل أستطيع أن أقول أنها بدرجة القليلة. إذن هذه الاضطرابات التي تراها بعض النساء من طلبات غريبة من أزواجها قد لا تقبل، قد يكون رجلا راقيا الخلق محترما لكن طلبات غريبة أثناء العلاقة الجنسية لا يقرها الذوق ولا تقرها الشريعة ولا غيرها، هذه من أين جاءت؟ من بنية نفسية. ولذلك كان لزاما نفسية جنسية، كان لزاما على المرأة أن تراعي أن هذه أشبه ما تكون بحالة مرضية، هو ليس معذورا فيها بل هي حالة مرضية يستطيع أن يقاومها، كمن عنده مرض السكر وعنده العلاج يجب أن يأخذ. كذلك الحالة هذه لها مناهج وطرق معينة تستطيع المرأة بالتدريج أن تجعل الرجل يتراجع عنها بشكل تدريجي. ما الذي يحدث في العادة؟ الذي يحدث في العادة أن المرأة تنتقد الرجل، إذا انتقدته تقوقع على نفسه برغباته وبدأ يمارسها بمفرده أو يلجأ إلى الحرام. هذا ليس تبريرا للرجل، وإنما تفسيرا لما يحدث عند بعض الرجال يفعلونه، وكذلك ربما عند بعض النساء حينما تكون الغريزة عندها. إذا تحديد الجانب الشرعي من غيره، ثم إذا وجدنا شيئا غير شرعي أو غير راقي من رجل راقي يجب أن نركز على رقي الإنسان لا على طلباته غير الراقية. نجعل طلباته غير الراقية مشروعا نعالجه بطريقة تدريجية دون أن نقع في الحرام، لأن المرأة التي تعالج الزوج عن طريق مشاركته بهذه الأمور، بعضهم قد تتشكل ميولها الجنسية بنفس ميول الرجل فربما تخرج عن الفترة السوية، بعضهن لا، هي تدرك أن هذه حالة مرضية ولذلك تحاول أن تحتوي ذلك الرجل، تعطيه شيئا من خيالاته دون الممارسة أو شيئا من الحيل يدرب عليها في العيادات لا مكان لها في الإعلام. بهذه الطريقة أحتوي هذا الرجل، أجعل ربما اضطرابه قريبا مني لا يذهب إلى ماذا؟ إلى أماكن أخرى محرمة ربما يقع فيها في الحرام، أكون أنا أحد الأسباب، ولست شرعيا مسؤولة أمام الله ولكني مسؤولة أمام الحب الراقي الذي يجعلني يجب أن أمارس شيئا من فاتورة الرقي لذلك الإنسان، فأحتوي ميولاته الغريبة ولا أكون أيضا معول هدم وأذى لذلك الإنسان الذي تشكل اضطرابه الجنسي بسبب ربما أحيانا عادة سرية لم يكن أحد يشرف عليه ويوجه التوجيه الصحيح أثناء فترة بلوغه. يا باطشا بفؤاد بات يعشقه، ارحم جنون حبيب بات والهانا، لو لم أمت بسهام الموت تطلبني لمت من غيرتي قهرا وحرمانا. بأي حق يرون النور من قمري وينزلون على الشطآن سكانا؟ ضاقت علي دروبي واكتوى فرسي وغرد الدمع في عيني ألحانا. هل الاضطرابات الجنسية التي عرضنا لها شيء من العلاج؟ أحبها، لكن في العلاقة الخاصة هناك طلبات غريبة، هناك عدم ارتياح، هل هناك من علاج؟ نعم هناك من علاج لأكثر تلك الاضطرابات. فمثلا ضعف الرغبة والغريزة الجنسية، هناك بعض الأدوية التي تعطي شيئا من النشاط والرغبة، لكن قبل أن نستخدم الأدوية كان لزاما علينا أن نتأكد ألا يكون ضعف الرغبة جزء من مرض نفسي أو عضوي، لأنه أحيانا ضعف الرغبة قد يكون عرضا لمرض نفسي أو لمرض عضوي. فمثلا الكآبة قد تأتي بضعف الرغبة، الغدة الدرقية ضعفها يضعف الرغبة أيضا، وأمراض عديدة كثيرة. أحيانا يأتي ضعف الرغبة بذاته مرض مستقل لا تفسير عضوي ولا نفسي له، هناك مجموعة من الأدوية أثبت بعضها شيئا من الكفاءة، لا أقول الكفاءة الكاملة، للرجل وكذلك للمرأة. المشكلة الثانية هي ضعف الانتصاب. قديما كان يقال 90% من ضعف الانتصاب نفسي والباقي ربما عضوي، وأقول أنا الآن أن 99% من ضعف الانتصاب أسبابه حقيقة عضوية وليست نفسية، والنادر هو النفسي. استخدام الأدوية مثل فياغرا والسيالس وغيرها أعتبرها إضافة للبشرية عظيمة. بعض الناس ترفض الجديد، لماذا؟ لا لأنه خاطئ بل لأنه جديد، هذا خطأ من أولئك الفضلاء النبلاء، هذه هبة بشرية، هبة ربانية للبشر، يجب علينا أن نستفيد منها لكن يكون باستشارة الطبيب. المشكلة الثالثة مشكلة القذف، أحيانا يكون سرعة في القذف أو تأخر. هناك أدوية لعملية سرعة القذف سهلة جدا جدا هذه، ويعالجها أي طبيب هذه وأمرها يسير. إذا سرعة القذف وهي مشكلة منتشرة وشائعة جدا خصوصا عند الأناس القلقين، هذه من السهل جدا علاجها باستخدام بعض العقاقير. كان هناك وسائل نفسية في الماضي تستخدم، أما الآن فباقتراحي أن العقاقير أحسن منها، ثم الوسائل النفسية تأتي كعوامل مساعدة. التأخر في القذف لا، هذه مهارات نفسية ربما، وليس هناك علاج يقدم القذف عند بعض الناس أو من يعانون من تلك المشكلة. نأتي إلى انحرافات الجنسية التي تحدث عند بعض الناس بخيالات غريبة أو كذا. هذه الأساس فيها صدقوني هي شريك العلاقة الزوجية. هذا الشريك في العلاقة الزوجية هو الأساس في مثل هذه وليس غيره من البشر. الطبيب يفتح مجالا، لكن تلك المرأة التي تبدأ في مشاركة زوجها في علاج مثل هذا الأمر لكنها تتقزز، هي لم تضف شيئا، هذا التقزز تجعله ينعزل عنها. هناك بعض الناس حقيقة يكون له غيالات غريبة، طلبات غريبة. هناك ربما بعض الناس من يطلب شريكا آخر معهم في العلاقة الجنسية، بعضهم يطلب رؤية أفلام أثناء الممارسة وهي متدينة ترفض هذا، بعضهم يطلب أن تتصور أنها غيره أو تتصور أنها هي ليست فلانة أو كذا من هذه الأمور. وعذرا على الصراحة لكنها تأتيني حالات إلى العيادة. كفى وضع الرأس في وضع رؤوسنا في التراب كالنعامة. يجب أن نناقش هذه حالات. إذا جدت المرأة ووجدت المعالج النفسي الحاذق ورجلا متعاون فبإذن الله أنهم يتكيفون حتى لو لم تنتهي المشكلة. إذن هي إرادة منهجية علمية. التعامل مع الجنس حينما يكون علة أنه حالة مرضية وليس ضعفا في الرجولة ياها الرجل أو المرأة تراه قذارة من ذلك الرجل، لا، نتعامل معها كعلة. مثل لو وجدت واحد ربما مصاب بمرض معين أو في حادث، والله يا أخي الدماء تنزل منه، والله يا أخي مصاب بكذا، والله كذا، هذه طبيعة المرض وكذلك الجنس، هذا هو طبيعة تلك العلة. كان لزاما علينا أن نقوم بدورنا حتى نستطيع أن نستوعب ذلك الإنسان ذكرا كان أو أنثى. إذن الجنس وعلاقته بالحب، ربما الجنس يدمر الحب حتى لو كان حبا صادقا كاملا. وإذا كانت الشخصية قلقة كان التدمير أسرع مما لم تكن تلك الشخصية قلقة. الأمر الآخر، ما مفهوم الجنس في العلاقة الزوجية إن كان المفهوم هو الجزء الأكبر وربما كان بعدا اجتماعيا عند بعض المجتمعات أن الزواج هو الجنس، فربما هذا يؤثر حينما يكون هناك خلل في الجنس، هذا أمر. الأمر الثالث، إذا جاء الخلل الجنسي متأخرا بعد قيام علاقة حب قوية فتأثيره ضعيف، إذا جاء متأخرا لكن علاقة الحب مهترئة حتى لو كان متأخرا لربما دمر الحياة الزوجية. وهنا تكمن الإشكالية في عدم ربط اضطراب الجنس باهتزاز الحب بطبيعة ذلك الحب ومدته والنكهة الجميلة أو ربما القبيحة لذلك الحب.